بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب عرق الاستحاضة، أي أن الاستحاضة يخرج من انفجار عرق أو ركضة الشيطان تؤدي إلى انفجاره، بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين وهي بنت جحش، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة، وقوله فأمرها أن تغتسل أي بعد مضي مدة حيضها بعد إدبار حيضها تغتسل للحيض، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا المستحاضة لا يجب عليها الغسل، والجمهور يرون أن عليها الوضوء، أنها تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها ما خرج من الدم بعد ذلك، فتصلي الصلاة بنافلتها القبلية والبعدية. ومن أهل العلم من يرى أن وضوءها لا ينتقض إلا بنقض آخر غير الدم، غير دم الحيض، من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله، باعتبار أن هذا الأمر الذي الأمر بالوضوء غير الغسل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعضها أنه أمر أن تتوضأ، وهذا مدرج قاله بعض الرواة. فعلى هذا لا تنتقض إلا لا ينتقضها إلا بنقض آخر، والجمهور يرون أنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وأما الاغتسال فلا يجب عليها. قال الحافظ: قوله فأمرها أن تغتسل وتصلي ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور أنها توضأ لكل صلاة، أمرها أن تغتسل، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، هي التي لم تميز بين وقت حيضها واستحاضتها، كأن تبلغ على ذلك الحال وليس عندها تمييز. قال: لكن يجب عليها الوضوء، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. وهذه الرواية مبينة للرواية هنا أن أمره لها بالغسل بعد انقضاء مدة حيضها، قال: أمرها أن تنتظر أيام أقرائها أي حيضها ثم تغتسل أي للحيض وتصلي. وقال: واستدل المهلب بقوله لها بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة، لأن دم العرق لا يوجب غسلها. قال: وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها إلى آخر ما ذكر. والشاهد من الحديث للترجمة هذا عرق، أي أن هذا الدم سببه عرق انفجر، فهو دم فساد. وقال رحمه الله: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، أي بعد طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. فإذا حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تتمكن من طواف الوداع فيسقط عنها حبة أن ترجع إلى بلدها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيس الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن في طواف الإفاضة؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أخبرت نبينا صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي وهي زوجه قد حاضت، أي في آخر الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، أي إن لم تكن طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج، فنحن مستعدون أن ننحبس حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن. أحابستنا، في بعضها أحابستنا هي عقرى حلقة، دعا عليها، والعرب يطلقون مثل هذا ولا يريدون به الدعاء. فنستفيد من قوله لعلها تحبسنا أو أحابستنا هي أن المرأة إذا كانت في رفقة وجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة أنه ينبغي للرفقة أن ينتظروها حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف طواف الإفاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة أعماله وأشغاله قال أحابستنا هي، فوطن نفسه أن ينحبس هو من معه حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك. وهذا الذي عليه الأكثر، وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أنها إن لم تستطع أن تصبر، أن تبقى وكذلك رفقتها لم يطاوعها على البقاء ولم ينحبسوا من أجلها ولم تجد من ترجع معه من محارمها، أنها تتوضأ وتطوف على ذلك الحال قبل الطهر للضرورة الحاصلة. بل بعض أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله يرون أن الطهارة لطواف البيت مستحبة، بعضهم يرى استحباب الطهارة، بعضهم يرى وجوبها، وبعضهم يرى شرطها هو الصواب. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، غير أنه رخص فيه الكلام فهو صلاة، والطهارة شرط في الصلاة. يرى أن الطهارة مستحبة، ينظر التفصيل هذا، ينظر بره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: خفف عن الحائض ألا تطوف للوداع إذا طافت للحج وللتخفيف على رفقتها والنفساء كذلك، لكن لو لم تطوف للإفاضة حبست الرفقة، وإن لم تجلس وشق على محرمها جاز لها الرجوع بعد ذلك، أي بعد أن تطوف على ذلك الحال. وقال رحمه الله: أفتى بعض السلف بجواز طوافها بعد استنجائها ووضوئها، وأفتى بهذا أبو العباس بن تيمية، وذلك في المرأة التي لا تستطيع البقاء ولا تستطيع العودة، أي بغير رفقة. وقال بعضهم: تكون محصرة تنحر وعليها الحج من قابل. قال: وهذا شديد عليها، قد لا يتيسر لها الرجوع. قال: والقول الأول جيد عند الضرورة. بس رحمه الله يقول: إن لم تنحبس الرفقة حتى تطهر ولا تجد من ترجع معهم مع هرمي ويشق عليها ذلك، فتتوضأ وتطوف طواف الإفاضة وتنفر من باب وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، تكون مضطرة. وإلا الذي يتعين على الرفقة أن ينحبسوا، وينبغي لولي المرأة أن يشترط على الرفقة، لا سيما إن كانوا في حافلة في باص. وقال: عندنا نساء، والمرأة معرضة أن يأتيها الحيض في أثناء النسك، فينبغي أن تراعوا مثل هذه الحالات، أو أنه لا يرتبط برفقة، محرمها لا يرتبط برفقة، وينحبس مع محرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابسة تناهي. فالله خلق العباد لعبادته، فينبغي المسلم أن يصبر نفسه حتى يأتي بالعبادة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء أهم من العبادة، هذا الذي ينبغي. وهذه الأحوال النادرة يحكم عليها بما تستحق، فإذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء وأيضا محرمها وليس عندها ولا عند محرمها نفقة في الرجوع، وقد ارتبطت بحافلة أو قافلة أو طائرة وليس مستعدين أن يتأخروا من أجلها سيحصل ضرر، فهذا القول وجيه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان الأمر فيه سعة، حتى لو ذهبت الرفقة يبقى معها بعض محارمها ثم يسافر بها، فهذا الذي يجب. وقال رحمه الله: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه هو طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، أي بعد طواف الوداع، أي بعد طواف الإفاضة، ولم يبق معها إلا طواف الوداع، أو لم يبق عليه إلا طواف الوداع، فرخص لها أن تنفر وليس عليها شيء، وطواف الوداع واجب واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا غير عذر فعليه دم. التوبة والاستغفار، لكن رخص للحائض أن تنفر ولو لم تطف طواف الوداع. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، أي تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع ثم تنفر. ثم سمعته، قال الراوي عن ثم سمعته يقول: تنفر إن تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وكان قوله الأول قبل بلوغه هذا الحديث، قبل أن يبلغه هذا الحديث، فكان يرى أنها لا تنفر حتى تطوف طواف الوداع. فلما بلغه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تنفر وأنه يسقط عنها، قال بهذه الرخصة. وهكذا النفساء حكمها حكم الحائض في هذا وفي غيره. أكتفي بهذا القدر.